بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا مع شيء مما تضمنته سورة الفاتحة من المعاني، وكنا قد انتهينا من شرح السورة. سورة الفاتحة اشتملت على أمور كثيرة جدا ودلت على معان عظيمة، فمما اشتملته سورة الفاتحة أنها اشتملت على وصف الله تبارك وتعالى والثناء عليه. في سورة الفاتحة ثلاثة أسماء من أسماء الله إليها مرجع جميع الأسماء، وهي الله وأيضا الرحمن والرحيم. فهذه ثلاثة أسماء تضمنتها سورة الفاتحة، وهذه الأسماء اشتملت ودلت على بقية صفات الله تبارك وتعالى. أيضا سورة الفاتحة دلت على إثبات الرسالة والإيمان بالرسل، ودلالة الفاتحة على إثبات الرسل من آيات كثيرة في سورة الفاتحة. ففي قول الله جل وعلا: الحمد لله رب العالمين، فهذه الآية فيها إثبات أن الله جل وعلا هو المحمود على ما له من صفات حسنى وعلى نعمه الكثيرة التي أنعمها على العالمين. ولا يمكن للعبد معرفة الله جل وعلا إلا عن طريق الرسل، فالرسل هم وسائط بين الله وبين عباده في تبليغ أمره ونهيه. إذن فلا سبيل إلى معرفة الله جل وعلا إلا بإرسال الرسل، ولا يكون للعباد أن تستقل أفهامهم في معرفة ما يستحقه الله تبارك وتعالى من الأسماء والصفات، إذ العقول ناقصة ولا يمكن أن تحيط بالله تبارك وتعالى ولا بأسمائه ولا بصفاته. فلا ليس هناك من سبيل إلا بإرسال الرسل. ومنها أيضا الآيات التي دلت على إثبات إرسال الرسل قول الله جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين. ولا يمكن للعباد أن يعبدوا الله جل وعلا إلا عن طريق الرسل، فدلت هذه الآية على إثبات الرسل. وأيضا مما اشتملته سورة الفاتحة من المعاني أنها دلت على إثبات المعاد يوم القيامة، فالله جل وعلا ذكر في سورة الفاتحة ما يدل على ذلك في قوله تعالى: مالك يوم الدين. ويوم الدين هو يوم الجزاء الذي يدان الناس فيه على أعمالهم. يوم الدين أي يوم الجزاء، أي اليوم الذي يدان الناس، أي يحاسب الناس فيه على أعمالهم. فعمل الإنسان كالدين سيلقاه يوم القيامة، سيلقاه يوم القيامة. إذن مالك يوم الدين دلت على إثبات المعاد يوم القيامة. وأيضا مما اشتملته سورة الفاتحة أنها اشتملت على شفاء القلوب وشفاء الأبدان، شفاء القلوب وشفاء الأبدان. فأما شفاء القلوب فإن القلب يعرض عليه مرضين خطيرين، ألا وهما فساد العلم وفساد القصد، فساد العلم وفساد القصد. وفي سورة الفاتحة تحذير من هذين المرضين، فساد العلم في قول الله جل وعلا غير المغضوب عليهم، فإن المغضوب عليهم هم من؟ هم كل من علم الحق ولكن لم يتبعه، لم يتبعه. فالعلم موجود ولكن القصد سيء، القصد سيء. والمرض الثاني وهو فساد العلم، فساد القصد هذا الذي به يكون العلم لكنه بدون عمل، وأما المرض الثاني هو فساد العلم، فساد العلم. فيجتهد الإنسان، القصد صحيح، يجتهد يتعبد يذكر الله لكن بغير علم، لأن العلم قد فسد والقصد صحيح. فالأول يفسد القصد ولكن يوجد العلم، والثاني يفسد العلم ولكن القصد سيء. وفي سورة الفاتحة تخليص للإنسان من هذين المرضين في قول الله جل وعلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأيضا الآية أيضا فيها مرضين خطيرين كذلك يعرضان على القلب، وهما الكبر والرياء، الكبر والرياء. يقول ابن القيم رحمه الله يقول وكثيرا ما كنت أسمع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول وكثيرا ما كنت أسمع شيخ الإسلام قدس الله روحه يقول إياك نعبد إياك نعبد فيها تبرؤ من الرياء، وإياك نستعين تبرؤ من الحول والقوة. فعندما يقول المرء إياك نعبد يزول عنه مرض الرياء، لأنه ماذا؟ لأنه يتوجه بالعبادة إلى الله جل وعلا، فلذلك يكون قصده صحيحا لله تبارك وتعالى. إياك نعبد أي لا نعبد إلا إياك، لا رياء، لا سمعة، لا طلب شيء من عرض الدنيا. وإياك نستعين تبرؤ من الكبر، فيستشعر الإنسان أنه ضعيف وهو يعبد الله سبحانه وتعالى، هو ضعيف وهو يسعى في طلب الرزق، ضعيف لا حول له ولا قوة إلا بإعانة الله تبارك وتعالى. فإذا سورة الفاتحة تضمنت الشفاء من هذين المرضين الخطيرين وهما الرياء والكبر. وأيضا اشتملت هذه السورة على صلاح الأبدان، فإن الفاتحة رقية شرعية يسترقى بها من المرض. وكان ابن القيم رحمه الله يقول أنه كان إذا أصابني وجع قال وضعت يدي على الموضع الذي يعني يؤلمني وقرأت الفاتحة، فإذا ذهب عني ما أجد، ذهب عني ما أجد. وفي يعني قصة النفر الذين أتوا إلى القرية واستطعموهم فلم يطعموهم، ثم خرجوا بعد ذلك فأصيب سيد هذه القرية، فجاءوا إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هل عندكم من راق، يعني عندكم أحد يرقي؟ نعم، فقالوا نعم، فجاء وقرأ عليه سورة الفاتحة 7 مرات فقام كأنما نشط من عقال، يعني قام الرجل من اللدغة التي أصيب بها كأنه لم يصب بأذى. فهذه السورة أيضا فيها شفاء للأبدان. وبذلك نكون قد انتهينا من قراءة من شرح هذه السورة المباركة.